الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتكلم عن سنة الله في الأخذ بالأسباب. الإيمان بالقدر لا يعارض الأخذ بالأسباب المشروعة، بل الأسباب مقدرة أيضا كالمسببات. فمن زعم أن الله تعالى قدر النتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابها فقد ذاهل عن حقيقة القدر، وأعظم على الله الفرية. فالأسباب مقدرة كالمسببات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الرقى: هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. أخرجه ابن ماجه، هو حسن صحيح. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت قائمة على الأخذ بالأسباب، وسيرته صلى الله عليه وسلم تشهد بأنه كان يتخذ كل الوسائل والتدابير وأسباب العمل. إن سنن الله في كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب، كما فعل ذلك أقوى الناس إيمانا بالله وبقضائه وقدره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قاوم الفقر بالعمل، وقاوم الجهل بالعلم، وقاوم المرض بالعلاج، وقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد، وكان يستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوت سنة، ولم ينتظر أن ينزل عليه الرزق من السماء، وقال للذي سأله: أيعقل ناقته أم يتركها ويتوكل؟ قال: عقلها وتوكل، كما روى ابن حبان بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وما غزواته المضفرة صلى الله عليه وسلم إلا مظهر من مظاهر إرادته التي تجري حسب مشيئة الله وقدرته. فقد أخذ الحذر وأعد الجيوش، وبعث الطلائع والعيون، وظاهر بين درعين، ولبس المغفر على رأسه، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر بنفسه، واتخذ أسباب الحيطة في هجرته، أعد الرواحل التي يمتطيها، والدليل الذي يصحبه في الطريق وغير ذلك، واختبأ في الغار، وكان إذا سافر في جهاد أو عمرة حمل الزاد والمزاد، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى، وفهموا أن الإيمان بالقدر لا يعني ترك الأخذ بالأسباب. ولهذا أنكر عمر على أبي عبيدة رضي الله عنهما ربطه القدر بعدم الأخذ بالأسباب، كما في قصة طاعون عمواس، حين هم عمر بالرجوع إلى المدينة في حدود الشام، قال له أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فدهش عمر لهذا الاعتراض، وقال لأبي عبيدة: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم أردف قائلا: أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ متفق عليه. فعمر وأبو عبيدة يعلمان أن القدر علم الله السابق بما يحدث، غير أن عمر كان يرى أن قدر الله لا دخل له في موضوع ربط الأسباب بالمسببات. فالذهاب إلى الشام مع وجود الطاعون يتسبب عنه الموت، والرجوع أخذ بالأسباب للنجاة من الطاعون. ولهذا أنكر عمر على أبي عبيدة أن يعترض عليه قائلا له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ولم يكتفي بذلك بل شرح رأيه بأن الذهاب إلى الشام ذهاب بقدر الله، والرجوع إلى المدينة رجوع بقدر الله، أي بعلم الله وقدرته ومشيئته، مما يدل على أن القدر لا يصح أن يربط بالإقدام على الأعمال أو الإحجام عنه، ولا يصح أن يترك الأخذ بالأسباب بحجة القدر. ولهذا يذهب ابن القيم إلى أن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليها، وأنه لا دين إلا بذلك، كما لا حقيقة إلا به، فالحقيقة والشريعة مبناهما على إثبات الأسباب لا على محوها، ولا ننكر الوقوف معها، فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم، لا يتم إسلامه وإيمانه إلا بذلك الإيمان، وبالأسباب عرف الله، وبها عبد الله، وبها أطيع الله، وبالأسباب تقرب إليه تعالى المتقربون، وبها نال أولياؤه رضاه وجواره في جنته، وبها نصر حزبه دينه وأقاموا دعوته، وبها أرسل رسله وشرع شرائعه، وبالأسباب انقسم الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغوي، فالوقوف معها والالتفات إليها والنظر إليها هو الواجب شرعا كما هو الواقع قدرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.